إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف الدرس في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا قبل الانقطاع على كتاب العتق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: كتاب العتق.
نعم، كتاب العتق، كتاب العتق. جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى العتق بعد المعاملات المالية مباشرة، لأن فيه شائبة مال، فإن العتق هو تخليص الرقبة من الرق، والرقيق مال، فلهذا ضموه إلى المعاملات المالية قبل أن تأتي المعاملات الشخصية المتعلقة بالنكاح والطلاق و ما يتعلق بهما. ومن العلماء من جعل باب العتق في آخر الفقه بعد الإقرار، والإقرار في الصلح أو في مكان آخر، ولكل وجهة. أما الذين جعلوه آخر كتاب الفقه أو آخر ما يكون في الفقه، الذين جعلوا آخر ما يكون في الفقه كتاب الإقرار، قالوا تفاؤلا بالإقرار بالشهادة عند الموت الذي هو آخر عمل الإنسان. والذين جعلوا العتق آخر الفقه قالوا أيضا تفاؤلا بعتق الله الإنسان، ولكن الفقهاء المتأخرين لاحظوا المعنى الأول، أن العتق فيه شائبة مالية فألحقوه بالمعاملات، فيقول كتاب العتق. والعتق يعني في اللغة القدم، الشيء القديم، كما قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني القديم. وقال المصنف رحمه الله تعالى:
وهو لغة الخلوص.
الخلوص، لأن هذا يخلص من الرق الذي كان فيه. نعم.
وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
نعم، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير وتخليص هذا عطف تفسير. نعم. وهذا الكتاب، كتاب العتق، المصنف كما هو المتبع في الأبواب، يعني يذكر ما يتعلق بكل باب ببيان فضله وأحكامه ومتعلقاته. نعم. وهو كتاب العتق هنا يتحدث فيه عن كتاب الرقيق وأحكام أمهات الأولاد وما يتعلق بذلك. نعم.
وهو من أفضل القرب.
نعم، وهو من أفضل القرب. نعم، ولذلك رغب الشارع في عتق الرقاب وحث عليها،
لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل.
نعم، لأن الله جعل الرق كفارة للقتل، كما في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة.
والوطء في نهار رمضان.
والوطء في نهار رمضان، إذا وطأ الشخص الصائم في نهار رمضان فإنه يجب عليه من ضمن الكفارات عتق رقبة مؤمنة.
والأيمان،
والأيمان إذا حلف فحنث في يمينه فيدخل عتق الرقبة في ذلك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكذلك جاء في كفارة الظهار كما في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. نعم.
وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار.
نعم. قال وجعله، وهذا من باب ذكر فضل العتق، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار، لأن يعني الذي يعتق الرقيقة فإن الله يعتق رقبته من النار. الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. نعم.
وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد.
نعم. قال وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها، يعني أعظم الرقاب التي تعتق التي تكون أعزها في نفوس أهلها، لأنه جاء في الحديث أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.
وذكر،
وذكر يعني أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، وهذا هو المذهب اللي ما روي في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار. نعم. وفي الرواية الثانية على الإمام أحمد أن عتق المرأة أفضل، لأن عتقها يستلزم حرية ولدها، فتكون نفسين يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حر أو عبد. نعم.
وتعدد أفضل،
وتعدد أفضل يعني تعدد أفضل يعني من الواحدة. نعم.
ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه به.
نعم. يستحب عتق من له كسب لانتفاعه به، الضمير يعود إلى العبد، يعني يستحب أن يعتق العبد الذي يستطيع الكسب، لأنه إذا كان لا يستطيع الكسب فبقاؤه خير له عند سيده، لأنه سينفق عليه ويتولى أموره. ولذلك قال ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه به، لانتفاعه بالكسب عندما يكون حرا. نعم.
وعكسه بعكسه،
وعكسه بعكسه، لا يستحب عتق من ليس له كسب أو ليس له مقدرة على ذلك. ولذلك قال فيكره
عتق من لا كسب له،
فيكره عتق من لا كسب له، يعني بسقوط نفقته باعتاقه، لأنه إذا اعتقه سقطت النفقة، وإذا كان النفقة سقطت وهو لا يستطيع الكسب فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة. نعم.
وكذا من يخاف منه زنا أو فساد وأن علم ذلك منه أو ظن حرم.
وكذا يعني إيش يكره؟ يكره أن يعتق من يخاف منه فساد أو زنا. إذا كان يخاف أن هذا العبد إذا أعتق أنه يقع منه الزنا أو يقع منه الإفساد، قطع طريق أو سرقة، لأن اعتاقه يكون فيه عانة له على الفساد. قال وكذا من يخاف منه زنا أو فساد وإن علم ذلك منه. علم إيش؟
الزنا أو الفساد.
الزنا أو الفساد حرم. حرم يعني يحرم إذا كان يغلب على الظن أو يعلم منه أنه متى ما اعتقه فإنه صار مفسدا أو خشي أن يرتد عن الإسلام أو أن يكون ردفا لأهل الكفار، لأهل الكفر. نعم.
وصريحه أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك.
نعم، للعتق صيغتان، صريح وكناية. فالصريح هو ما لا يحتمل إلا العتق، كما مثل المؤلف: أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك، هذا لأنه صريح. والكناية مثل أيضا ما مثل، نحو إيش؟
خليتك والحق بأهلك ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك.
هذه كنايات وليست صريحة. عندما يقول السيد لعبده خليتك والحق بأهلك ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك، فالعتق فالصيغة منها ما هو صريح، والصريح هو التي لا يحتمل التأويل مثل ما مثل المصنف هنا، ومنه ما هو كناية. والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم أن الصريح لا يحتاج إلى نية، لفظ الصريح ما يحتاج يسأل عن نية المتلفظ، والكناية يحتاج إلى نية، أن يعرف نيته ومقصوده. لأن الكناية، ما هي الكناية؟ هي كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره، كل لفظ يحتمل المراد وغيره. فإذا كان كذلك فإنه لا يكون للمعنى المراد إلا بالنية. فإذا قال السيد لعبده لا سبيل لي عليك اذهب، فيحتمل إيش؟
العتق،
أن المعنى لا سبيل لي عليك في هذا المذهب الذي تذهبه، الذي قلت لك فيه اذهب، ويحتمل لا سبيل لي عليك مطلقا، فأنت حر، فأنت حر. فالنية هنا بالنسبة للكناية هي التي تحدد مقصود المتكلم. نعم.
ومن اعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه.
نعم، ومن اعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه، وهذه تسمى السراية بالقوة، السراية بالقوة. فإذا اعتق نصف عبد قال نصفك حر، سرى العتق إلى جميعه بالقوة، حتى وإن لم يرده، حتى وإن لم يرده، فيسري العتق كما قال المصنف إلى باقيه. لأن العتاق لا يتجزأ ولا يتبعض بالتبعيض، إذ من خصائصه السراية، من خصائصه السراية. ولذلك قال ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه، لما ثبت في السنة أن من أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي، سرى إلى الباقي، فأحرى أن يجب عليه ذلك في ملكه. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا، من أعتق شخصا من مملوك فهو حر من ماله، فهو حر من ماله. ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوكه الآدمي فزال عن جميعه كالطلاق، طلاق ما يتبعض، فكذلك هنا العتق ما يتبعض. نعم.
ومن اعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان مؤسرا مضمونا بقيمته.
من اعتق نصيبه من مشترك، يعني هناك عبد يملكه أكثر من شخص، واحد المالكين اعتق نصيبه، فإن الباقي يسري على العبد، يسري على حساب من؟ ها؟ على من؟ على المعتق. المعتق، لأن المالك الآخر يقول هذا مال وهذا مالي، لا أريد يعني أن أخسره،
فلذا قال ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته، مضمونا بقيمته على من؟ على الذي أعتق. هذا إذا كان إيش؟ موسرا. ومفهومه أنه إذا كان معسرا لا يسري، لا يسري. إذا كان معسرا فالمذهب أنه ينفذ العتق في نصيب المعتق، في نصيب المعتق ويرق باقيه، ويرق باقيه. إذن فيه قولان، الأول أنه لا يسري العتق إذا كان المعتق معسرا، لأنه لو سرى لكان في ذلك ضرر على الشركاء، لأنه فوت عليهم العبد الذي هو مال لهم، فيبقى ملكهم على ما هو عليه، ويكون العبد مبعضا، جزء منه حر والباقي رقيق. هذا إذا كان إيش؟ معسر. إذا كان معسر. والقول الثاني أنه يستسعى العبد، يقال للعبد نصفك حر والباقي اسعى لي تكسب المال الذي يعني تتخلص به من الرق، فيقال له اذهب اتجر اعمل ثم اردد ما يحصل من هذا الكسب على أسيادك الآخرين حتى ينتهي. فإن قال أسياده مثلا نحن لا نريد، لا نريد أن يعتق بل يبقى، ها شو الجواب؟ ها
سرى
لا يقهر، قلنا يعني يعتق قهرا،
سهرا
قهرا، أن يستسعى لأسياده لأنه أصبح متبعضا. نعم.
ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك.
نعم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك، يعني ذا الرحم المحرم هو الذي لو قدر، هو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه، حرم نكاحه عليه بالنسب، بخلاف ولد عمه وأخاله وأخيه من الرضاع فلا يعتق عليه، فلا يعتق عليه. فمن ملك ذا رحم كما جاء في الحديث محرم فهو حر، فهو حر.
ويصح معلقا بشرط فيعتق.
ملك ذي الرحم ما ضابطه؟ ضابطه أن يملك، من لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه، فأنه لو ملك أباه يعتق عليه، ولو لم يكن عنده مالا، لو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه، وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه، كذلك لو ملك عمته فإنها تعتق عليه، لأنه لا يمكن أن يتزوج بها. أما ابن عمته، أما ابن عمته فإنه لا، فإنها لا تعتق ابن عمته لأنه يحل له أن يتزوج بها. ولو ملك لو من لو كان أنثى لحرم عليه برضاء يعتق، يعتق لا ولا ما يعتق؟ لا يعتق، لا يعتق. وهذا مما فرق فيه في الأحكام بين الرضاع والنسب، بين الرضاع والنسب. كذلك يعني لو مثل بعبده فإنه يعتق عليه، يعني أن يمثل بعبده، فإذا مثل بعبده قطع يده أو شيئا منه مثلا يعتق عليه، ها؟ ويمثل له الفقهاء يقولون كإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه يعني قطع خصيتيه، فإنه يعتق عليه، يعتق عليه. وهذا من تشوف الشارع للعتق، فإنه يعني جعل من أسباب العتق ما لو مثل سيد بعبده، والشارع يعني رغب في هذه لتشوفه إلى الحرية وعدم الرق، وهذا يدفع الشبهة التي يريدها الكفار على أهل الإسلام في مسألة الرق، لأن يقال لهم إن الإسلام ضيق سبب الملك في الرق، جعله سبب واحد وهو إيش؟ ها؟ سبب الرق وش هو؟ الكفر، الكفر، الحرب، نعم. لكن أسباب العتق كثيرة، جعلوا في عتق في الأيمان، في النذور، في الكفارات، في أشياء شتى، في الشارع ضيق جانب الرق ووسع جانب العتق. نعم. قال ويصح إيش؟
ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد.
أي نعم، يصح معلق بشرط، لو علقه على مجيء فلان مثلا، وقال لو جاء فلان فأنت حر، أو إذا حال الحول فأنت حر، فيعني متى ما وجد الشرط صح المشروط.
ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير.
ويصح صح تعليق يصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. التدبير ما هو؟ التدبير مأخوذ من دبر الحياة أي ما بعدها، وهو تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت. سمي تدبيرا لأنه ينفذ في دبر الحياة، ولا شك أن هذا صحيح، لأنه ثبت في السنة أن رجلا أعتق غلاما له أن دبر ولم يكن له مال غيره وكان عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ووفى به دينه. فهنا قال يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير، كأن يقول لعبده أنت حر، إذا مت فأنت حر، فهذا يصح، ولكن ليس هذا هو الأفضل، يعني ليس عتق التدبير كعتق الحياة، لأن عتق التدبير يكون بعد الموت، بعد أن خرج الإنسان من الدنيا. ولهذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل أي تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. لكن التدبير يصح ويوجر عليه الشخص، لكن هو ليس مثل من أعتقه وهو ما زال حيا. قال سمي بذلك،
سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة،
لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت دبر الحياة، نعم، يعني الممات دبر الحياة، نعم.
ولا يبطل بإبطال ولا رجوع،
ولا يبطل يعني هذا العتق بأن يبطله ولا بالرجوع، وهذا هو المذهب، لأنه علق العتق بصفة فلا يبطل، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر، إن دخلت الدار فأنت حر، نعم. قال إيش؟
ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه.
قال ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه، ويبطل التدبير، يعني إذا باعه أو وهبه أو رهنه بطل التدبير، بطل التدبير لما تقدم من الحديث معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعتق مملوكا له عن دبر وليس عنده مال فاحتاج إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني. ولأن التدبير وصية، والوصية لا تمنع من الرجوع، لا تمنع من الرجوع، نعم.
وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره.
نعم، إن مات السيد قبل بيعه بهذا المدبر عتق هذا المدبر إن خرج من الثلث، من ثلث مال المدبر، أو أجازه الورثة. إذا أجازه الورثة ولو كان أكثر من الثلث فإنه يجوز، وإلا قال وإلا فبقدره، أي وإلا عتق من المدبر بقدر الثلث، بقدر الثلث. وولد المدبرة إيش حكمه التي تلده بعد التدبير؟ ولد المدبرة يكون بمنزلتها، يعتق بعتقها ويرق برقها، وإذا اعتق سيدها في حياته يعتقون بعتقها. ومن مبطلات التدبير قتل المدبر لسيده واستغراق تركة السيد بالدين، فإن هذه تبطل التدبير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكتابة.
باب الكتابة، باب الكتابة، وهي مأخوذة من الكتب، وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده، أن يشتري العبد من سيده، هذه الكتابة. وقد قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: وهي
مشتقة من الكتب وهو الجمع.
قال: وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنها
تجمع نجوما،
لأنها تجمع نجوما، يعني مفرقة مفرقة. فالكتابة في اللغة مصدر كاتب، وهي مفاعلة، والأصل في باب المفاعلة أن يكون بين شخصين، أن يكون بين اثنين فصاعدا، يفعل بصاحبه ما يفعل هو به، وحينئذ كل واحد منهم فاعل ومفعول من حيث المعنى، من حيث المعنى. والكتابة كانت معروفة في الجاهلية، كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام، وأول من كتب في الإسلام أبو مؤمل، أبو مؤمل. قال: وشرعا
بيع سيد عبده نفسه بمال معلوم ويصح السلم فيه.
قال: وشرعا بيع سيد عبده نفسه بمال، بمال هذا مصدر مضاف إلى المفعول به، لأن البائع ليس العبد، البائع ليس العبد، هو قال إيش؟ بيع سيد عبده نفسه بمال، بل السيد، والعبد العبد مشتري، والعبد مشتري، ونفسه قال بيع سيد عبده نفسه، نفسه مفعول ثاني أو منصوب بنزع الخافض. لو قال المصنف شراء العبد نفسه من سيده لكان أوضح وأخصر، شراء العبد نفسه من سيده هذا أوضح وأخصر، بدلا من أن يقول بيع سيد عبده نفسه بمال، فلو قال شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، هذا يكون أوضح ويكون أخصر. قال إيش؟ بمال معلوم
ويصح السلم فيه،
بمال معلوم يصح السلم فيه، السلم، السلم الذي هو إيش؟ بيع موصوف في الذمة بثمن حال في مجلس العقد، الثمن حال والمثمن مؤجل، وهنا قال بمال يصح السلم فيه، والذي يصح السلم فيه أن يكون مباحا معلوما يمكن ضبطه بالوصف، كما تقدم معنا في باب السلم، كما تقدم في باب السلم. قال إيش؟
مؤجلا في ذمته،
مؤجل في ذمته، الضمير يعود على إيش؟ على العبد، نعم. وليش اشترط في التأجيل؟ لأن العبد ليس عنده مال، ليس عنده مال، ولو ملك مالا أخذه سيده، فلذلك لا بد فيه من التأجيل. قال بأجلين أو أكثر، بأجلين أو أكثر، يعني يشترط أن يكون العوض في الكتابة دينا مؤجلا ومنجما بنجمين معلومين فأكثر، فأكثر. لأنه أصلا لا يملك المال، فيحتاج وقت ليكسب أو ليملك المال ليفك نفسه منه. قال مؤجل في ذمته، أي في ذمة إيش؟ العبد، لأنه لا يمكن أن يقع على عين، إذ أنه ليس له مال، فصار لابد أن يكون مؤجلا في الذمة، أن تكون الكتابة مؤجلة في الذمة. نعم.
وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه.
نعم، تسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، إذا كان العبد أمينا قادرا على التكسب مفهومه، أو مفهومه إن لم يكن أمينا بأن كان يخشى من عثقه كما تقدم أن يذهب إلى الكفار يكون معهم على المسلمين، أو خشي أنه إذا عتق سعى في الأرض فسادا، فهنا لا تسن الكتابة بل تكره وقد تحرم، تكره وقد تحرم،
لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
فكاتبوهم إن علمتم خيرا، إن علمتم خيرا مفهومه أنه أن علمتم أنهم ليسوا على خير أو يخشى منهم الشر، فلا يكون ممن يؤمر بكتابته. فالمذهب وقول الجمهور عدم وجوب الكتابة، أن الكتابة ليست واجبة. لماذا ليست واجبة؟ لأنها اعتاق بعوض، اعتاق بعوض، فلم يجب عليه كالاستسعاء، فلم يجب عليه كالاستسعاء، ولأن العبد ملك لسيده، ولا يجبر الإنسان على زوال ملكه، ما يجبر الإنسان على زوال ملكه إلا إذا تعلق به حق لآدمي، إلا إذا تعلق به حق لآدمي. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن العتق واجب، الكتابة يعني كتابة واجبة إذا كان في العبد خيرا وطلبها، لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالوا كاتبوهم أمر، والأمر للوجوب، والأمر إيش؟ للوجوب، ولأن هذا فيه تكثير للأحرار، والشارع يتشوف إلى الحرية، حتى إن العبد كما تقدم معنا يعني يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية، لكن على القول بالوجوب يرد عليه أن الإنسان إيش؟ لا يجبر على إزالة ملكه إلا إذا كان لآدمي، لكن هل يجبر على إزالة ملكه ولو كان لغير آدمي؟ ها، في بعض الصور قد يجبر، كما في الزكاة يجب على الإنسان أن يخرجها من ملكه بأمر الله عز وجل، بأمر الله عز وجل، فيكون القول القائل بالوجوب له وجه، يعني إن كان علم فيهم خيرا وهنا مأمور به والشارع متشوف إلى هذا الأمر. نعم، لكن بشرط أن يعلم فيه خيرا.
وتكره الكتابة مع عدمه، أي عدم الكسب،
تكره الكتابة مع عدمه، أي مع عدم الكسب، يعني كان عاجزا عن التكسب كما لو كان زمنا، ولكي لا يكون عالة على الناس،
لئلا يصير كلا على الناس.
نعم.
ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف.
نعم، لا يصح العتق والكتابة إلا من جائز التصرف. نعم.
وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد، وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر.
نعم، قال وتنعقد بهذا اللفظ، يعني كاتبتك على كذا مع قبول العبد لذلك، في صيغة كل ما يدل على العتق على مال منجم فإنه يصح، يعني سواء هذا اللفظ أو أي لفظ آخر. ولذلك قال وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر، لأن الحرية توجب عقد الكتابة فتثبت عند تمامه، ولأنها عقد وضعت للعتق فلم تحتاج إلى لفظ العتق، ما تحتاج إلى لفظ العتق.
ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق.
نعم، ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق، ويملك كسبه
ويملك ونفعه. كسبه ونفعه،
يعني لا يفتقر إلى أن يقول إذا أديت إلي فأنت حر، ومتى ما أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق، ويملك أي العبد المكاتب يملك كسبه ونفعه.
وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة.
نعم، وكل تصرف يصلح ماله، يعني يصلح مال المكاتب، كبيع وإجارة، فللمكاتب أن يبيع ويشتري بإجماع أهل العلم، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكن الأداء إلا بالاكتساب، وله أن يأخذ ويعطي فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، وله أن ينفق مما في يده من المال على نفسه في ماكله ومشربه وكسوته بالمعروف مما لا غنى له عنه. نعم.
ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة.
نعم، يجوز بيع المكاتب لقصة بريرة، أن عائشة رضي الله عنها اشترتها من أهلها فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، بل أذن لها باللفظ حينما قال خذيها واشترطي لهم الولاء. قد يجوز بيع المكاتب لأنه يعني عبد ما لم يعتق،
ولأنه قن ما بقي عليه درهم.
نعم، لقصة بريرة، ولأنه قن يعني عبد ما بقي عليه درهم.
ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء.
ومشتريه يقوم مقام مكاتب، يعني الكتابة ما تنقطع، الكتابة ما تنقطع، لكن المشتري يقوم مقام السيد الذي كاتبه، ولا تنفسخ الكتابة، يعني الكتابة ما تنفسخ بالبيع، ولا يجوز إبطاله، إبطال الكتابة، إذ هي عقد لازم من الجانبين، لأنها عقد معاوضة أشبه عقد النكاح والبيع. فإن أدى المكاتب
له أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق وولاؤه له.
أي فإن أدى المكاتب له أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق بالاتفاق، وولاؤه له أي للمشتري، لحديث بريرة الذي تقدم اشترتها وهي مكاتبة واعتقتها وصار ولاؤها لها. طيب، يصير يعتق جبرا على إيش؟ على الثاني، لأن الثاني لا يملك فسخ الكتابة، كما أن الأول كذلك لا يملك فسخها، لأن الكتابة عقد جائز من جهة جهة العبد، لازم من جهة السيد، لازم من جهة السيد. فلا يملك فسخ الكتابة لا المالك الأول ولا المشتري الثاني. قال وإن عجز
المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه.
عن أداء جميع عندك في المتن؟
نعم جميع
عندي ما فيه. وإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة, لكن الإضافة تفيد ذلك ولكن اللي عندك أسرح. فإن عجز المكاتب عن أداء جميع أو مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه, أيوة اقرأ.
وإن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا.
عاد قنا, عاد قنا أصبح عبدا. نعم.
فإذا حل
حكمه مع مشتريه كحكمه مع بائعه. نعم.
فإذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ.
أي نعم. قال وإن, فإذا حل نجم من النجوم الكتابة على نجوم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ, لأن السيد دخل على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذي كاتبه عليه, فإذا لم يسلم له لم يلزم عتقه. وقياسا على ما إذا باع سلعة فأفلس المشتري قبل نقد ثمنها تعود لمن؟ لصاحبها. نعم.
كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن.
ببعض الثمن, كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن فللسيد الفسخ وبدون حكم حاكم. بدون حكم حاكم. نعم.
كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن ويلزم إنظاره ثلاثا لنحو بيع كعرض.
لنحو بيع عرض. نعم. يعني ينظر إذا كان يعني يدعي الإعسار أو عدم القدرة ينظر ثلاثا, يعني يمهل, يعني يعطى مهلة لعله يستطيع بعدها.
لنحو بيع عرض, ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها.
ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها. هذا يسمى الإيفاء. إذا أدى جميع ما عليه فيعطى المكاتب من المال, يعطيه سيده. وحكم هذا الإيفاء هل يجب أو يستحب؟ ثم هل هذا الإيفاء مقدر أو غير مقدر؟ فهنا قدره بالربع, هنا قدره بالربع. فعند الإمام أحمد أنه يجب, يجب يعني أن يعطيه الربع من ما فاء إليه,
لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, قال ربع الكتابة وروي موقوفا عن علي.
قال ربع الكتابة وروي موقوفا على علي رضي الله عنه. هذا من اشترط الربع, ومن لم يشترط فلأنه يعني يرى أن هذا موقوف وليس مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هو روي مرفوع, لكن الصحيح وقفه, الصحيح وقفه, لكن ظاهر الآية وجوب الإفاء, ولكن ذلك غير مقدر. فأي شيء أعطاه فقد سقط الوجوب عنه. لكن التحديد بالربع جاء في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد.
باب أحكام أمهات الأولاد. هذا باب جديد أيضا وله علاقة بالباب السابق. والأحكام, هو قال باب أحكام أمهات الأولاد. الأحكام جمع حكم, وهو لغة إيش؟ الفصل والقضاء, واصطلاحا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. قال باب أحكام أمهات الأولاد. أمهات الأولاد أحكام أمهات الأولاد يعني لهن أحكام سيذكرها، وهو جواز الانتفاع بهن وتزويجهن وتحريم بيعهن وغير ذلك. طيب ما هي أم الولد؟ أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، هي التي ولدت من سيدها في ملكه، هذه أم الولد، هي التي ولدت من سيدها وهي في ملكه وليست في ملك غيره. أصل
أم أمهة،
نعم يقول أصل أم أمهة، الها زائدة عند الجمهور، الها زائدة عند الجمهور، ولذلك
ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل،
على جمعت على أمهات باعتبار الأصلي، فيقال أمات باعتبار اللفظ أمات، وقيل الأمهات للناس والأمات للبهائم، الأمهات للناس والأمات للبهائم. نعم. قال
إذا أولد حر أمته ولو مدبرة أو مكاتبة.
قال إذا أولد حر أمته، قال حر إيش هنا؟ احتراز من إيش؟ من العبد، احتراز من العبد، فالعبد لا يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك على المشهور من المذهب، وكذلك احتراز من المكاتب، فالمكاتب عبد، فلو أولد المكاتب أمته التي اشتراها ليتكسب بها انصح له ذلك، انصح أن يجامعها، فإنها لا تكون أم ولد، لا تكون أم ولد، لأن أم الولد هو هذا الشرط فيها، إذا أولد حر أمته، يعني أن يكون الواطي حر وليس عبد. قال إذا أولد حر أمته ولو مدبرة أو مكاتبة، تقدم معنى المدبرة والمكاتبة، صارت إيش؟ أم ولد تعتق بموته، تعتق بموته من رأس ماله. قال إيش؟
أو أولد أمة له ولغيره ولو كان له جزء.
هذا مشكل ده. أو أولد أمة له ولغيره، يعني له هذا ظاهر، يعني إذا أولد له أمة هذا ظاهر، لكن لغيره، إذا أولد أمة له بعضها ولغيره بعضها. الأمة التي له ولغيره لا يجوز للشريك أن يجامعها، لا بملك اليمين لأنه لم يتمحض الحق له، ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج المملوكة، لا يتزوج المملوكة، وهذه له ملك فيها، لكنه يمكن أن إذا وطئ ذلك أن تكون شبهة، أن يكون شبهة، يعني ما يقام عليها الحد، يعني لو وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فجامعها فإذا هي الأمة المشتركة، هذه شبهة، هذه شبهة، لكن لو أنجبت منه ما تصير أم ولد. لذلك قال أو أولد أمة له ولغيره ولو كان له جزء يسير منها، يعني ولو كان مكاتبا، إلا أنه لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق. نعم. قال إيش؟
أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها.
أو أمة لولده كلها، يعني هذه الأمة، أو بعضها لم يكن الابن وطئها. قال أو أمة لولده، يعني إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد، إذا يعني الوالد وطئ يعني أمة ابنه صارت أم ولد. قال هنا لم يكن الابن وطئها. طيب إذا وطئ الرجل جارية ولده فإن كان قد تملكها وقبضها ولم يكن الولد وطئها ولا تعلقت بها حاجته فصارت ملكا للأب، صارت ملكا للأب بذلك وصارت جاريته. لكن إن وطئها قبل تملكها فقد فعل محرما، أنها ملك لغيره إذا ثبت، لكن لا حد، ما يقام عليه الحد للشبهة، لأنه إذا لم يثبت له حقيقة الملك فلا أقل من أن يكون إيش شبهة تدرع الحد، ولكن يعزر، ولكن يعزر. فإن علقت منه على كلام المصنف فالولد حر وتصير أم ولد. طيب إن كان الابن قد وطئ جاريته ثم وطئها أبوه فأولدها، ها، فقد روي عن إمام أحمد في من وقع على جارية ابنه إن كان الأب قابضا لها ولم يكن الابن وطئها فهي أم ولد، فليس للابن فيها شيء. لكن ظاهره أن الابن إذا كان قد وطئها لم تصير أم ولد، لم تصير أم ولد للأب باستلادها، لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا بوطئ ابنه لها، بوطئ ابنه لها. ف يعني قوله لم يكن الابن وطئها، لأنه إذا وطئها الابن صارت إيش من حلائله، من حلائل الأب، فلا تحل للأب، كما أنه على القول الراجح لا يحل للأب أن يطأ أم ولده إلا بعد أن ينوي الملك، إلا بعد أن ينوي التملك. أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حكمه إيش؟ فهذا حرام، لأن الله تعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم. ولكن إذا كان حصل هذا فتكون فيه شبهة تدرى الحد. نعم.
ولم يكن الابن وطئها قد خلق ولده حرا بأن حملت به في ملكه،
نعم، في ملك الأب، نعم،
حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا لا بإلقاء،
حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، خفيا يعني شهد ثقات من القوابل، النساء التي استغلنا بهذا العمل، أنه منه
حملت،
اي، فتصبح هنا صورة خفية تعلقت بها الأحكام، لأنهن اطلعنا على شيء خفيا على غيرهن، فلذلك قال ولو خفيا.
لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط،
لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط، فلا تثبت به أحكام الولادة، فلا تصير به أم ولد، هذا هو المذهب، لأنه ليس بولد. فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد، لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان، لم يتبين فيه خلق الإنسان. نعم.
صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله،
نعم،
ولو لم يملك غيرها، لحديث ابن عباس يرفعه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه،
فهي معتقة عن دبر منه. أحكام الجنين يعني تتنوع، أحكام الجنين منها ما يتعلق بكونه مضغة، ومنها ما يتعلق بكونه علقة، ومنها ما يتعلق بكونه مخلقا، ومنها ما يتعلق بكونه نفخت فيه الروح، ومنه ما يتعلق بوضعه حيا. فهذه كم عندنا؟ خمس أحكام. الأول يتعلق بكونه نطفة، فكونه نطفة أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة، عند الحاجة ولو لم يكن هناك ضرورة. الثاني يتعلق بكونه علقة، فإنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة وليس للحاجة. الثالث يتعلق بكونه مضغة مخلقة، يترتب عليه ما يتعلق بالنفاس. فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين في خلق الإنسان فإن الدم الذي يخرج يكون دم نفاس. الرابع إيش؟ إذا يتعلق بنفخ الروح، بنفخ الروح، فإن فيه إيش؟ فيه الصلاة عليه ودفنه مع المسلمين وتسميته وتكفينه، كذلك العقيقة عنه. والخامس بخروجه حيا، يتعلق به إيش؟ الإرث، لأنه لا يرث حتى يخرج حيا كما هو، كما هو معروف. قال إيش هنا؟ وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة،
وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد.
عتق الحمل ولم تصر، لأنها علقت منه بمملوك فلم يثبت لها حكم الاستيلاد، كما لو زنى بها ثم اشتراها، لأن الأصل الرق، وإنما خولف هذا الأصل فيما إذا حملت في ملكه بقول الصحابة. ففيما عدا يبقى عليه، فيما عدا يبقى على الأصل،
أصل.
يبقى على الأصل. وهناك رواية الإمام أحمد أنها تصير أم ولد لأنها أم ولد فيثبت لها حكم الاستيلاد. نعم.
ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه.
نعم، يعني من ملك حاملا أمة حاملة ما يجوز له، فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد، الماء يزيد في الولد، وهذا لا يجوز له، لكنه يعتق. نعم.
وأحكام أم الولد كأحكام الأمة، القن.
نعم.
من وطء وخدمة وإجارة ونحوه.
نعم، قال وأحكام أم الولد كأحكام القن، يعني غير المستولدة، لأنها لم تزل مملوكة ينتفع بها، فلذلك قال من وطء وخدمة وإجارة ونحوها وملك لكسبها وتزويج وعتق وتكليفها حد عورتها سائر أمورها. نعم.
كإعارة وإيداع، لأنها مملوكة له ما دام حيا.
نعم، لأنها مملوكة له ما دام حيا.
لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد به.
في نقل الملك، وهذا هو المذهب، وهذا باتفاق الأئمة، وهو عدم إيش؟ جواز بيع أمهات الأولاد، لما استدل به المؤلف. قد حكى ابن قدامة الإجماع، إجماع الصحابة على ذلك، قالوا ولا يقدح في الإجماع صحة هذه ما روي عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير من جواز بيع أمهات الأولاد، لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، روي أنهم رجعوا إلى قول الجمهور. وهناك رواية في المذهب الإمام أحمد يجوز بيعها، يجوز بيعها مع الكراهة، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لما روي عن جابر أنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. كذلك روي عن جابر أنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. لكن هنا على المذهب إيش؟ أنه لا يجوز البيع ولا ما يؤدي إلى ما يكون في حكم البيع. قال في رقبتها ولا بما إيش يراد له.
فالأول كوقف وبيع
لنقل الملك، فالأول كالوقف والبيع، يعني ما كان في حكم البيع.
وهبة وجعلها صداقا ونحوه.
وهبة وجعلها صداقا ونحوه كعوض خلع لأنه في معنى البيع.
والثاني كرهن وكذا نحوها.
والثاني كرهن والثاني كرهن وكذا نحوها أي نحو المذكورات، لأن القصد من الرهن هو إيش؟ ما المقصود بالرهن؟ البيع. البيع إذا ما وفى المشتري ولا سبيل إليه إلا بذلك. قال أي نحو المذكورات كإيش؟
كالوصية بها.
كالوصية بها لأنها تحدق بموته فلا تصح الوصية بها.
لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني.
نعم، هذا الحديث اللي يستدلون به على النهي عن بيع أمهات الأولاد، لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا كأمته القن في سائر أمورها، فإذا مات فهي حرة. فإذا مات فهي حرة.
وتصح
هذا الحديث هل يعارض بالمنقول عن بعض الصحابة؟ إذا صح مرفوعا لا، إذا صح مرفوعا لا، لكن إذا لم يصح مرفوعا فيكون خلاف بين الصحابة وليس أحد القولين بأولى من الآخر حتى ينظر في دليل يرجح. نعم.
وتصح كتابتها.
نعم، وتصح كتابتها لأن الكتابة تراد للعتق، فكل من الاستيلاء والكتابة سبب له، فما يتنافيان الاستيلاء والكتابة ما يتنافيان. نعم.
فإن أدت في حياته عتقت وما بقي بيدها لها.
نعم، فإن أدت في حياته المكاتبة عتقت وما بقي بيدها يعني من مال لها، وإن ماتت قبل سيدها صار إرثها له لا لولدها ولا لزوجها لأنها رقيقة. نعم.
وإن ماتت عليها شيء عتقت وما بيدها للورثة.
نعم، وإن مات السيد وعليها شيء عتقت لأنهم ولده، كما لو لم تكن كتبت وسقط ما بقي عليها من كتابتها. لماذا يسقط؟ لأنه فات محل الكتابة بالعتق. قال وما بيدها للورثة ويتبعها ولدها من غير سيدها، من غير سيدها بعد إيلادها، فيعتق بموت سيدها. نعم.
وإذا جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية.
نعم، يقول إذا جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية، ولا يسلمها ولا يبيعها لأنها مملوكة له بملك كسبها، ولا تلزم زيادة على قيمتها لأنه لم يمتنع من تسليمها، وإنما منع الشرع ذلك، الشرع هو الذي منع ذلك. ثم قال إيش؟
وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت.
إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا فعليها القصاص لورثة سيدها، إن لم يكن له منها ولد، إن لم يكن له منها ولد. طيب إن كان له منها ولد وهو الوارث وحده ما يجب القصاص، ما يجب عليها القصاص، لأنه لو وجب وجب لولدها ولا يجب للولد على أمه قصاص. طيب وإن كان مع ولده ولد يعني منها أولاد من غيرها يجب القصاص؟ لم يجب القصاص أيضا، لأن حق ولدها من القصاص يعني يسقط ذلك، فيسقط كله، يسقط حقه فيها فيسقط كله. نكمل إن شاء الله. وإن قتلت سيدها
وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ اعتقت.
اعتقت لكن كما ذكرنا هذا إن لم يكن له منها ولد. إن كان له منها ولد وهو الوارث وحده لم يجب القصاص، لأنه وجب، لأنه لو وجب وجب لولدها ولا يجب للولد على أمه قصاص. وإن كان معه أولاد منها من غيره منها من غيره من غيرها لم يجب القصاص أيضا، لأن حق ولدها القصاص يسقط فيسقط كله. قال وللورثة،
وللورثة القصاص في العمد أو الدية فيلزمها الأقل منها.
نعم، فيلزمها الأقل منه أي من الدية إن عفوا عن قتل العمد أو كان شبه عمد أو خطأ اعتبارا بوقت الجناية، منها
أو من قيمتها كالخطأ،
أو من منها أو من قيمتها كالخطأ، أي ويلزمها الأقل من قيمتها إن عفوا، كما لو كان القتل خطأ أو شبه عمد.
وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها.
نعم، قال وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها، وكذلك التلذذ بها لكونه مشركا، ويمنع من الخلوة بها لئلا يفضي إلى الوطء المحرم. يقول الله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار.
وحيل بينه وبينها حتى يسلم.
وحيل بينه وبينها حتى يسلم، يعني ما يمكن منها حتى يسلم. نعم.
وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها. لكن الصحيح أن نفقتها على سيدها، والكسب له يصنع به ما شاء، لأنه منع من استخدامها، وعليها عليه نفقتها على التمام سواء لها أو لم يكن لها. وبذلك يعني ننتهي من كتاب إيش العتق، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم من كتاب النكاح، في كتاب النكاح بعون الله وتوفيقه. نعم. رجل يقول قال لزوجته وهو مغضب: إذا رجعت للبيت وأنت موجودة فأنت طالق. فخرجت من بيتها قبل رجوعه، هي الآن تسأل إذا رجعت لبيتها بعد ذلك وندم زوجها هل عليها من شيء؟ وقال إذا رجعت للبيت وأنت موجودة فأنت طالق. فخرجت من بيتها قبل رجوعه، يعني رجع إلى البيت وهي ما هي موجودة. يقول إذا رجعت لبيتها بعد ذلك وندم زوجها هل عليها شيء؟ هذا موجود السائل؟ ها؟ وينه؟ ها؟ مشى؟ لأنه لو كان موجود لابد يستفصل يعني منه، هل ذي أول مرة ولا متكرر ولا وش يقصد؟ هل يقصد منعها أو يقصد إيقاع الطلاق عند الشرط؟ فلعلك تستفصل منه، ها؟ وبعد ذلك يسأل بعد الاستفسار. يقول طبيب يعمل عند الدولة والدولة تمنعه من العمل في العيادات الخاصة بختمه، فهل يجوز له أن يعمل ويختم بختم العيادة؟ هذا أيضا لابد يعرف وش المقصود من شرط الدولة من منعه، فهل هو ممنوع من أن يعمل؟ وإذا كان وافق على هذه الشروط ليس له أن يعمل، هل أذن له بختم الصيدلية والعيادة التي هو فيها موجود لا صاحب السؤال ها ولا في بلد آخر ها يلا استفصل منه استفصل منه أساس يعني تتضح الصورة والله أعلم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.